الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد مع شرح فتح المجيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب من شحد شيئا من الأسماء والصفات. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. عقد المؤلف رحمه الله عليه هذا الباب ولم يصرح رحمة الله عليه بالحكم في حق من جحد شيء من أسماء الصفات، فإن ذلك الأمر أو جحود شيء من أسماء الصفات أو نفي شيء من أسماء الصفات يختلف الحال، فقد يكون ذلك من باب التأويل أو من باب التحريف، ويكون النافي له شبهة، فحينئذ لا يحكم بكفره. وقد يكون النفي من قبيل التكذيب أو التحريف الذي هو شبيه بالتكذيب، أي ليس له أساس من حين لغة العرب. فإن من نفى شيئا من الأسماء والصفات، الأسماء الثابتة والصفات الثابتة، وكان هذا النفي من قبيل التكذيب أو التحريف الذي هو شبيه بالتكذيب ليس له مستند في اللغة العربية، فإن هذا كفر برب العالمين سبحانه وتعالى لما فيه من تكذيب الله عز وجل وتكذيب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. والمؤلف يقول: باب من جحد. وهناك من أهل العلم من يفرق بين الجحود وبين الإنكار، باعتبار أن الجاحد قد سبقه إقرار، فمن أقر بشيء ثم نفاه فهو الجاحد. والإنكار قد لا يسبق بإقرار، الإنكار قد لا يسبق بإقرار. وأما الجحود فهو مسبوق بنوع إقرار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك، أي قلوبهم، هم مخطئون بقلوبهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حصل التكذيب بالألسن، وإلا القلوب فهي مقرة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمؤلف ذكر قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وهذا جحود منهم، لأنهم قد أقروا به وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فأقروا بهذا الاسم وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وأنكروه في موضع آخر فقال سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فأنكروه في موضع وأقروه في موضع، فكان ما حصل لهم من الإنكار قليل الجحود، لأنهم قد أقروا به. فلهذا قال المؤلف: دار من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال الشاعر رحمة الله عليه سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، أي هم مقرون به في قلوبهم. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والرحمن اسمه وصفته، والرحمن اسمه وصفته، أي فيه المعنيان العلمية والوصفية. فهو اسمه فيه معنى العلمية، وهو صفته فيه معنى الوصفية. وهكذا أسماء الله عز وجل كما هو معلوم أعلام وأوصاف، وأما أسماء البشر فهي أعلام محضة، هذا الأصل فيها، وهذا هو الغالب فيها أن أعلام محضة ما يراعى فيها معنى الوصف. فيسمى خالد من هو ميت مآله الموت، ويسمى عادل وربما يكون من الظالمين، وأمين وربما يكون من الخائنين، وصادق وربما يكون من الكاذبين، وعبد الله ربما يكون عبد للشيطان، ربما يكون مجرما تاركا للصلاة ضيعا لفرائض الله عز وجل، قد وقع في الشرك الأكبر، واسمه عبد الله عبد الرحمن، وهو يعبد الأوثان ويعبد الأولياء من الله عز وجل. فهي مجرد أعلام، أسماء البشر مجرد أعلام محضة. وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، وأسماء نبينا عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، وهكذا أسماء الله عز وجل على ما سبقه هي أعلام وأوصاف. ولهذا العلماء أخرجوا من أسماء الله عز وجل الحسنى الأسماء الجامدة كالدهر، ما فيه وصف، ما فيه وصف، هو اسم جامد، فلهذا لم يعد من أسماء الله الحسنى. فقال رحمه الله عليه والرحمن اسمه وصفاته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحو من الأسماء يكون كذلك، جحود معنى هذا الاسم كذلك. فمن جحد صفات الله عز وجل فقد جحد معاني الأسماء. الذي لا يثبت الصفات ولم يثبت معاني الأسماء، وأشد من ذلك الذي لم يثبت الأسماء ولا الصفات فإنه أشد. قال فإن جهم صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. فإن جهم صفوان ومن تبعه من المعتزلة من الأشاعرة ومن غيرهم يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. أما جهم فهو أشد من ذلك، فجهم صفوان قد أنكر الأسماء والصفات، لا يثبت الأسماء ولا الصفات، ويثبت بعض الأسماء التي لا وجود لها في الخلق، وهذا شيء نادر، والأصل في حقه النفي. ويثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ويثبت أن الله سبحانه وتعالى هو من أسماء الله عز وجل القادر، باعتبار أن جهم واقع في الجبر، واقع في الجبر، فهو ينفي القدرة من العباد، ينفي القدرة من العباد ويرى أن العباد لا قدرة لهم في أفعالهم، هم نعم ولا مشيئة لهم ولا اختيار في أفعالهم، فأفعالهم صادرة من غير اختيارهم، وحركة العباد في أفعالهم كحركة الميت بين أيدي المواصلين وكحركة الريش في مهب الريح، فالعباد عندهم ليس لهم قدرة ولا اختيار، فلما نفى القدرة من الخلق أثبت هذا الاسم للخالق، يقول إن هذا ما ليس له نظير في مخلوقاته، فالأسماء التي ليس لها وجود في المخلوقات أثبتها الجهل من صفوان، وما سوى ذلك هو على النبي المحض. قال أهل العلم حقيقة قول الجهمية أنه ليس فوق العرش إله يعبد، حقيقة قول الجهمية هو الجحود المطلق، وأنه ما في إله ما في رب والعياذ بالله. ولهذا كان أبعد المذاهب هو مذهب الجهمية وأكثر المذاهب مذهب الجهمية. تعجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واستبق اسمه من جهنم، هكذا هجي الجهل، وأن اسمه مشتق من جهنم فهو يدعو إلى جهنم والعياذ بالله، وكم ضلت أمم بسببه، وزادت أمم وطوائف من الناس بسببه، فظهرت المعتزلة وضلوا به، وجاءت الكلابية والقرآنية والأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء وضلوا الضلال البعيد في أشرف الأبواب وفي أشرف المسائل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهكذا فيما يتعلق بالإيمان فضلوا ضلالا بعيدا ودعاهم إلى ذلك الضلال الجهم صفوان، وأسس تلك الضلالة الضلماء الجهم بن صفوان. قال فإن جهم صفوان من تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعوا على ذلك طوائف من المعتزلة، والمعتزلة هم الذين ينفون الصفات بالكلية وإن أثبتوا الأسماء، فهم أخف من الجهمية باعتبار أنهم أثبتوا الأسماء، وإن الصفات فقد نفوها، والأشاعرة أخف من ذلك فإنهم أثبتوا شيئا من الصفات، أثبتوا الأسماء وفضلوا وارتفعوا عن المعتزلة بإثبات بعض الصفات، وهي الصفات السبع العقلية، ومنهم من زاد غيرها. قال فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، أولئك الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني، أي 500 من أئمة من مضى من السلف كفروا الجهمية وحكموا عليهم بالكفر، وحكى ذلك الإمام الطبراني وهكذا الدلكائي رحمة الله عليهما، والدلكائي في كتابه شرح نعم أصول السنة والجماعة. قال رحمه الله فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، يقولون الصفات لا تكون إلا للأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، هكذا يقول، فيلزم الإثبات أن يكون الله جسما، وكل هذا من الكلام الباطل الذي ذمه أئمة السلف، فلا يسلم لهم أن الصفات لا تكون إلا للأجسام، هذا الشيء لا يسلم لهم، ولو سلم لهم أن الصفات تكون الأجسام فلا يسلم لهم أن الأجسام متماثلة، وأن لازم ذلك أن يكون الخالق المخلوق، فهذا لا يسلم لهم، فلا يسلم لهم أن الصفات لا تكون الأجسام. فإنه يقال فإن الأجسام في عرفهم الشيء الكثيف، الشيء الكثيف هذا الجسم في عرف المتكلمين، فعندهم الريح ما هي داخل في مسمى الأجسام، فإن الجسم عندهم كما أن الجسد الشيء الكثيف. ومع هذا يقال ريح باردة توصل بالبرودة، وريح شديدة في الهبوب توصل بالشدة، ويقال جاءت الحمى توصل بالمجيء، وهي معاني ما هي قسم الأجسام. وظهرت الحمى واشتدت الحمى، وجاء المرض واشتد المرض، فالمعاني توصف، توصف المعاني بصفات وما هي أجسام، فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات الجسمية، ولا يلزم من إثبات الجسمية هو التماثل في الأجسام، هذا ما هو لازم. فالجمل جسم والضبع جسم، وبينهما التفاوت العظيم بين جسم الجمل وجسم الضبع. وهذه اللفظة من الألفاظ المبتدعة الجسم، لا نثبت ذلك في حق الله عز وجل ولا ننفيه، فإنه لم يرد في إثباته دليل من الكتاب ولا من السنة، ولم يرد في نبيه دليل من الكتاب والسنة، والألفاظ المحدثة تترك وتجتنب، الألفاظ المحدثة تترك وتجتنب، فلا تثبت ولا تنفى، وإنما يستفصل عن مراد المتكلم، فإن أراد معنى صحيحا أثبت ذلك المعنى الصحيح وترك ذلك اللفظ المحدث، وإن أثبت معنى فاسدا رد ذلك المعنى الفاسد وترك ذلك اللفظ أو الكلام المحدث. هذا في الأسماء المجملة، إذا تكلم المتكلم باسم مجمل يحتمل الحق والباطل وليس له أساس في الكتاب ولا في السنة فإنه يستفصل عن مراده، إن أراد معنى صحيح يقول هذا المعنى صحيح وهذه اللفظة المحدثة تترك لأن ليس لها أساس في الكتاب ولا في السنة، وإن ذكر معنى فاسد يقال هذا المعنى فاسد وتلك اللفظة المحدثة تترك لأن ليس لها أساس في الكتاب ولا في السنة، لا في باب النفي ولا في باب الإثبات. قال رحمه الله عليه: وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فإذا لم يثبت أن يكون الله جسما هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يكفروا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. قال: فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد يعني المعطلة، ولهذا أهل العلم يقولون أن كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، لأن الذي دعاه إلى التعطيل هو اعتقاد التشبيه في أدلة الأسماء والصفات، اعتقد التشبيه في أدلة الأسماء والصفات فجروا هذا الاعتقاد إلى التعطيل وإلى نفي الأسماء والصفات، فكل معطل مشبه وليس كل مشبه معطل. قال: فشبه الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. فالذي ينفي عن الله عز وجل الصفات بزعمه أنه يريد أن ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات والموجودات، فلما نفع عز وجل الصفات بمن شبههم؟ شبههم بالمعدومات، فإن الشيء الذي لا يوصف هو العدم، الشيء المعدوم هو الذي لا يوصف. وهم خرجوا من تسمية الله عز وجل بالمخلوقات على حد زعمهم، فنفوا عن الله عز وجل الصفات فوقعوا في تسمية الله عز وجل بالمعدومات. وأيهما أشر؟ تشبيه الله عز وجل بالمعدومات. ومنهم من يقول لا أقول لا حي ولا لا أثبت له الحياة ولا الموت، ولا أثبت له السمع ولا الصمم ولا الكلام ولا البكم. يقول لا أثبت له الصفة حتى لا أشبهه بالموجودات، ولا أنفي عنه الصفة حتى لا أشبه بالمعدومات. وش الذي وقع فيه؟ شبه ربه بالمستحيلات والممتنعات، الشيء الذي له موجود ولا معدوم. وش هذا؟ هذا الشيء الممتنع، الشيء الممتنع. وكلما أرادوا أن يفروا من شيء وقعوا فيما هو أشد منه. أرادوا أن يفروا من تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات فشبهوا بالمعدومات، أرادوا أن يفروا من تشبيه الله بالمعدومات فشبهوا بالممتنعات والمستحيلات. وهكذا الباطل يدعو إلى ما هو أبطل منه، الباطل يدعو إلى ما هو أبطل منه. والحق نور وهداية، من تمسك به سلم من الضلال. والواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من أسماء والصفات، وننفي عن الله عز وجل مماثلة خلقه، كقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه التمثيل وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. هذا هو الطريق الصحيح والمنهج القويم. وأما علماء الكلام فضلوا وانتقلوا من ضلالة إلى ما هو أشد منها والعياذ بالله. قال فشبه الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهه بالناقصات والجمادات والمعدومات. وأشد من هذا أنهم شبهوا بعد ذلك بالممتنعات والمستحيلات. قال فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا. فشبهوا أولا حيث اعتقدوا أن نصوص الأسماء والصفات تدل على التشبيه، وعطلوه وعطلوا ثانيا حين نفوا عن الله عز وجل الصفات أو الأسماء والصفات، وشبهوا ثالثا حين شبهوه بالمعدومات. قالوا شبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وأثبتوا له رسول صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إثباتا بلا تمثيل خلاف ما عليه المشبهة الممثلة، فجرهم الإثبات إلى التمثيل. وتنزيها بلا تعطيل خلاف ما عليه المعطلة، فجرهم التنزيه المدعى إلى النجم التعطيل. ولهذا يقال الممثل إيش؟ أعشى، والمعطل أعمى. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الممثل أعشى لضعف نظره فنظر إلى الصفات فأثبتها، لكن إثباتا غير صحيح لضعف بصره فأثبتها مع التمثيل. وأما المعطل فهو أعمى، ما شاهد شيئا. أولئك أثبتوا لكن لما ضعف نظرهم أثبتوا مع التمثيل، وهؤلاء كالعميان الذين ما أثبتوا شيئا. الممثل يعبد صنما لأن هذا ما هو الله عز وجل، فإن الله لا يماثل خلقه، فمن عبد إلها مثل خلقه فهو يعبد صنما من الأصنام، أعبد رب العالمين سبحانه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعطل يعرض عدما لأن من نفى الأسماء والصفات أو نفى الصفات فقد نفى الوجود، فإن من جملة الصفة صفة الوجود. وإذا انتفى الوجود في الحقيقة أن من نفى الأسماء والصفات أو نفى الصفات فإنما يعبد شيئا لا وجود له، يعبد العدم. قال: فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتوي حلوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون له ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون وصف الله به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه. أي نعم، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كلام صحيح. فيقال المعطل: هل تثبت لله عز وجل ذاتا؟ فلابد أن يقول أثبت له ذاتا. فيقال له: وللمخلوقات ذات، وللمخلوقات ذات، فلماذا أثبت لله عز وجل ذات والمخلوقات لها ذات؟ فإن قال: أثبت ذاتا لله عز وجل لا تماثل ذوات خلقه، فيقال له: وأثبت له الصفات لا تماثل صفات خلقه. الباب واحد، الباب واحد، والصفة تابعة للذات، وإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات. ذات الجمل لا تماثل ذات الذرة، والصفات هل تماثل؟ لما اختلفت الذوات اختلفت الصفات ولا تماثلت؟ اختلفت الصفات لما اختلفت الذوات، فيد الذرة هي كيد الجمل، وعين الذرة هي كعين الجمل. فإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات. فذات الله عز وجل لا تماثل ذات خلقه، هذا الصفة يتابع للذات. فذات الله عز وجل فصفات الله لا تماثل صفات خلقه. ما قدر الله حتى قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذات الله عز وجل ذات عظيمة، وصفات الله عز وجل تابعة لذاته. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا. وهذا تناقض بين، لأن المعطلة لماذا نفوا الصفات؟ لأنها وجود في المخلوقات، وقالوا أثبتناها لجعلنا الخالق مثيلا للمخلوق. ويقال له: قد أثبتم الذات والمخلوقات لها ذوات، فلما لا تنفوا الذات كما نفيتم الصفات؟ فهم واقعون في التناقض، إذا أثبتوا الذات ونفوا الصفات هم واقعون في التناقض لا محالة. ومن أثبت الأسماء دون الصفات فهو واقع في التناقض، ومن أثبت بعض الصفات دون بعض واقع في التناقض لا محالة. قال: فتناقضوا فمطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة، وإجمع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع ما فيها من التناقض والتهافت، كلمة أحمد في رده المشهور على الجهمية، وكتاب السنة لابنه عبد الله، وصاحب الحيدي عبد العزيز الكناني في رد على بشر المريسي، قصة ذكرها وصيقت له وإن كان حولها كلام حيث صحة النسبة لعبد العزيز الكناني، حولها كلام، والقصة مشهورة ويستدل بها كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كثير من كتبه كالعقل والنقل وغير ذلك، يحتجون ببعض عبارات عبد العزيز الكناني في الحيدة، وإن كان حولها كلام حيث الإسناد. قال: كتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، ويتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بمسائل الإيمان والقرآن وغير ذلك من المسائل المفيدة، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وهو من أوسع الكتب، كتاب السنة الخلاق من أوسع الكتب ومن أحسنها، جمع جمعا طيبا مباركا رحمة الله عليه. وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمرو بن عبد البر النمري وخلق كثيرون من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. وكتب شيخ الإسلام من أنفع الكتب فيما يتعلق ببيان منهج السلف في الأسماء والصفات وفي مسائل الإيمان والقدر وغير ذلك. وهكذا كتب تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا من الكتب النافعة في هذا الباب. كان العلامة الألباني رحمه الله عليه يقول لبعض الناس: إذا لم تقرأ كتب الشيخين أخشى عليك أن تضل، أي في مسائل التوحيد ومسائل العقيدة، كتب شيخ الإسلام ابن القيم. قال: فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في صحيح البخاري: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهي من الحكمة في تعليم الناس أن الناس يعلمون ما يحتاجون إليه، هذا لابد منه، أن يعلموا ما يحتاجون إليه من أمور التوحيد وأمور العقيدة الصحيحة وما يتعلق بأركان الإسلام. والشيء الذي لا يجب عليهم أن يتعلموه وفيه فتنة لهم قد يؤجل ذلك، يؤجل ذلك حتى لا يحصل التكذيب منهم لرب العالمين سبحانه وتعالى أو لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فتكون الأشياء ما تدخل في عقولهم. وتعلم ذلك ما هو واجب عليهم، معرفة ذلك ما هو واجب عليهم، وقد يكون لبعضهم فتنة، فهذا لا يحدث به الناس، ويحدث به من يحتاج إليه من طلاب العلم ومن أهل العلم الذين ينتفعون بذلك ولا يحصل لهم من ذلك الضرر. فإن هناك ربما من الأحاديث من يفهمها بعض الناس الفهم الخاطئ، وربما يكذبونها والعياذ بالله. قال الشارح: قال علي وهو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب واحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا الطلب الله أعلم ما حدث في خلافة من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، والقصاص الذين يقصون أي الذين يكثرون من القصص والأخبار، وقد ألف العلماء المؤلفات فيهم في القصاصين وفي ذم القصاصين الذين يحدثون الناس بالقصص والأخبار ما صح من ذلك وما لم يصح والأكاذيب والموضوعات. فحذر أهل العلم من هؤلاء بما فيه من كثرة الكذب. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه ويقول: أكذب الناس القصاصون والسؤال، أكذب الناس القصاصون والسؤال، السؤال الذي يسألون أموال الناس، وهذا في زمنه رحمة الله عليه، يأتون بالقصص الكاذبة، يأتون بالفجائع في الأخبار، وحصل لهم وكان وأمور مفزعة ومفجعة ومؤلمة، وربما لو بحث الإنسان ونقب عن حقيقة الأمر يجد أن تلك الأخبار ما لها أساس، وربما يحلف الواحد منهم بكتاب الله عز وجل ويدعو على نفسه بالدعاء الغليظ الذي تقشعر منه الأبدان، وفي آخر الأمر يكون من الخذلان. والعياذ بالله، وقليل من يصدق. ولأن في زمنه يقول أكذب الناس القصاص والسؤال، وحصل له موقف مع بعض السؤال رحمة الله عليه، وجده في الطريق فأعطاه، ثم دخل المسجد، ولما انتهى من الصلاة قام ذاك السائل الذي أعطاه لأم أحمد وحدث بالله أنه ما أعطي شيئا منذ اليوم. فلهذا قال أكذب الناس القصاصون، لم أكذب الناس القصاصون والسؤال رحمة الله عليه. على كل نقف عند هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، حدث الناس بما يعجبون في يدون أن يكذب الله ورسوله. إلى هنا والحمد لله.